بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اقتفى أثره واتبع هداه، أما بعد، فشأن كل علم من العلوم التي تزخر بها الأمة الإسلامية أنه قد مر بأطوار قبل أن يصير علما مستقلا مفردا عن غيره من العلوم، وهذه مقدمة كثيرا ما تلقونها وتصادفونها في أصول الفقه، مثلا في نشأة علم الأصول ترون أن علم الأصول قبل أن يصير فنا مستقلا مدونا قائما بنفسه كان مبثوثا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه، كذلك علم اللغة، فبعض كثير من القواعد اللغوية البلاغية منها كان معروفا منذ قديم الزمان. لذلك بين يدي شرح المنظومة الفقهية للشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وإنما اخترناها لتوفرها ولسهولتها أيضا، بين يدي الشرح نأتي على ذكر مقدمة في بيان نشأة هذا العلم و ذكر أنواع التآليف فيه والإشارة بإيجاز إلى الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. قبل دراستك لأصول الفقه أو القواعد الفقهية لا يقبح بك الجهل بها بهذا الفرق، لكنك بعد أن تدرس أصول الفقه والقواعد الفقهية يقبح بك أن تجهل الفرق بينهما، وهو فرق يسير على كل حتى لا نضخم الأشياء. فنشأة هذا العلم، العلم بالقواعد الفقهية، كيف صار اليوم علما على فن اسمه القواعد الفقهية. الذي يتأمل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يدرك جيدا أنه نشأ في ذلك العهد النير، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلفظ أحيانا، وهو الذي أوتي جوامع الكلم، كان يتلفظ ببعض القواعد الفقهية، هي نصوص بالنسبة إلينا لكنها بمثابة القواعد الكلية التي تندرج تحتها عدة أبواب فقهية. الرجاء إسكات الطفل الصغير أو الطفل الصغير رجاء. فمن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث صار اليوم قاعدة فقهية، بل قل بعض الذين لا يعتنقون الإسلام من العرب يجعلونه حكمة وحكما يتحاكمون إليه، وقال في الحكماء: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا سيأتي تفصيله في حينه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، ما يعرف بالغنم بالغرم، مثلا أنت الشيء الذي تستفيد منه، الشيء الذي تضمنه تستفيد منه، هذا هو الشيء الذي تضمنه والشيء الذي تستفيد منه. الخراج بالضمان أي ما دمت تضمن ما تحت يديك فاستفد منه. وهذا سيأتي حلا لكثير من مشكلات البيوع والاختلاف الواقع بين المتعاقدين، هذا أمر معروف. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، والمقصود من هذا هو بيان أن القواعد الفقهية نشأتها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن قلت إنه ورد في القرآن ذلك ما أبعدت النجع. من أمثلة ذلك نقول احنا ما تجيب ليش أمثال شعبية ولا الأحكام، لا الحكم لا نجيب ليش واحد يجيب لي تبت يد أبي لهب، لا بدنا قاعدة الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن قاعدة. مثلا في فضل سورة الزلزال ما عندها حتى فضل، لكن في آية ثبت لها فضل، مدح الرسول صلى الله عليه وسلم لها عندما قال صلى الله عليه وسلم إنما الخيل ثلاثة وذكر أنواعه، قال خيل لك وخيل عليك وخيل لا لك ولا عليك، يعني الفرس إذا الإنسان اتخذها في سبيل الله يعني يتركها وقفا في سبيل الله فهذا له تبانا، وعليك هي التي يتخذها منواءة لدين الله عز وجل، والشيء له في وخيل هي له من ناحية أنها مباحة، من ناحية أنها مباحة، فهذا نوع ثالث. ماذا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الحمر الأهلية أي فيها زكاة ولا لا؟ فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة أي الفرد الفاذة الجامعة، آية وحدها في القرآن فيش مثلها، وجامعة للخير كله، وهي قول عز وجل من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة شرا يره. تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قاعدة، كل خير أنت تؤجر عليه وتراه يوم القيامة، وكل شر أنت تحاسب عليه وتراه يوم القيامة. تلاحظ فيه الإشارة إلى القواعد، غاية ما في الأمر أن تلك القاعدة عامة في حياة المرء كلها، لكن هنا نتحدث عن القواعد الفقهية، كأن فقيها يتحدث أفقه فقهاء هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، يأتيك ببعض القواعد. اليوم صارت مبثوثة في كتب القواعد الفقهية، من أقوال الصحابة مثلا عمر بن الخطاب وش يقول؟ عند الشروط مقاطع الحقوق، تناولناها في الآية تفسير الآية الأولى من سورة المائدة الذين آمنوا أوفوا بالعقود، تحدثنا عن مسألة مهمة وهي حكم الشروط الجعلية التي يجعلها الناس فيما بينهم. عمر بن الخطاب رأيناه كيف يستدل على أن الرجل إذا اشترطت عليه المرأة شرطا قبل زواجها منه فعليه أن يوفي به ولو كان مباحا في الأصل، هذا الأمر مباح لكن يصير واجبا عليه. لماذا؟ لأنه اشترط عليه قبل الزواج، عند الشروط أو نقول الشروط مقاطع الحقوق، تقطع الحقوق باش بالشروط. وكذلك قوله هذه خشوة، مرة قضى بشيء والمرة الثانية قضى بخلافه، فقال هذه هذا ما نقضي به وتلك ما قضينا به، يعني ايش يفيدك هذا؟ ايش يفيدك في القواعد الفقهية؟ ان الاجتهاد طبعا مش مسألة الاجتهاد لا يقضي باجتهاد مثله، ولكن المجتهد قد يختلف قوله في مسألة فيكون العبرة بآخر قوله لا بسابق قوله. هذا ما كنا نقضي به الآن، هذا ما كنا الآن صرنا نقضي بذلك. طبعا هذه العبارة صار العلماء يكررونها أيضا في كلامهم، يقول هذا ما نقضي به وتلك ما قضينا عليه. وفي عصر التابعين من بعدهم ظهرت أيضا أقوال حفظت عنهم حتى جاء عصر التدوين، فظهرت مثل هذه القواعد في كتاب الإمام الشافعي رحمه الله، تجده مثلا في كتابه الأم خاصة لأنه نفسه فيه طويل، تراه يستدل بتعليلات للحكم الشرعي، هذه العلة هذه هي صارت قاعدة. شوف كيف بدأت، كانت أقوال للنبي صلى الله عليه وسلم، أقوال الصحابة. بعدين الفقهاء صاروا يستدلون ويعللون أقوالهم بعلل، فإن قائم يقول لماذا قلت كذا، فيأتيك بعلة، تلك العلة صارت قاعدة، تلك العلة صارت قاعدة. مثلا ترى الإمام الشافعي رحمه الله يقول الرخص لا يتعدى بها محلها، هو يفتي أنه هنا لا يأخذ الإنسان بالرخصة، فيقول لأن الرخص لا يتعدى بها محلها. شو نفهم؟ أن الرخصة تأخذ بها في موطنها، لا تتعدى بها موطنها، سنخش بالرخصة في غير موطنها. وقوله وهذا حفظ عنه لا ينسب لساكت إلى ساكت قول، إمام الشافعي يقول لا ينسب إلى ساكت قول، فصارت قاعدة أيضا. ونحو ذلك، ترون الإمام أبا يوسف محمد بن حسن الشيباني وغيرهم يعللون الأحكام الفقهية بمثل هذه التعليلات، فتكتب عنهم تصير قواعد. بعد ذلك جاء عصر التأليف، خلاص هي مبثوثة القواعد. الآن أول من ألف في القواعد الفقهية، حفظ عنه أنه ألف في القواعد الفقهية، هو أبو الحسن الكرخي المعروف الحنفي، الإمام الحنفي المعروف. فالمعروف كتابه بماذا؟ بأصول الكرخي، اليوم صار هكذا يعرف، بأصول الكرخي. وفي الحقيقة عبارة عن جمع لقواعد فقهية أثرت عن الفقهاء قديما، أصول الكرخي معروف يعني. وجاء بعده أيضا حنفي آخر وهو الدبوسي رحمه الله، معروف الأصول تعبي أصول الإمام الدبوسي، كتابه اسمه تأسيس النظر، تأسيس النظر، ولكن اليوم ما عاد يعرف بهذا الاسم، إنما يعرف بأصول الإمام الدبوسي أبي زيد الدبوسي رحمه الله. طبعا وجمع فيه عددا من القواعد، غالبا غالبا هو سبب التأليف من خلال اسم يتعرف تأسيس النظر، يجيب المسائل التي خالف فيها الإمام أبو حنيفة الإمام الشافعية والإمام مالك، أو المسائل التي اختلف فيها علماء الحنفية أنفسهم. مثلا تحفظ أحيانا أقوال عن إمام أبي حنيفة، قول مخالف عن زوفر، قول مخالف عن محمد بن حسن الشيباني، وهكذا. هو جمع لك هذا الكتاب، ضمنه قواعد أثرت عنهم ويشرحها ويستدل لها. وكي تجي تشوف حتى الآن رهم يدرشون غير الأحناف، لا غير الآن رهم يدرون غير الأحناف، يعني كرخي، إمام الدبوسي، شوف يعني برز عندهم هذا الفن. إذا كنتم تذكرون نشأة علم الأصول، يذكر العلماء طريقتين للتأليف، حبي ثلاثة قلت لا، حبي تقول ربعة ربعة، طبعا حسب التقسيم، حبي تتعمم تجميل قل طريقتان، هما يسموها طريقة المتكلمين، احنا بينا أن هذه ليست تسمية. وعجيب أنهم يذكروا الشافعي، يعني الشافعي اللي يعرف عنه ذمه لعلم الكلام والمتكلمين وكذا، يحشر في زمرة المتكلمين، قلت منهج المتكلمين، ويذكروا معهم الإمام الشافعي. الشافعي هو يسب المتكلمين، كيف نجعل منهم؟ لكن قولوا طريقة السلف بناء الفروع على الأصول، يعني يأتون بالقاعدة الأصولية ويأتون بالفروع عليها، وكان قاعدة أخرى لا يأتون بالفروع ويديروا القاعدة، يأتون بالفرع يشوفوا الفروع بعدين يخرجوا باش بالقاعدة. في الحقيقة هذه الطريقة قاعد يمشوا عليها، قاعد يمشوا عليها، ما كانش يمشيش عليها. وشنو الفرق؟ دقيق جدا، يعني أن الشافعية مثلا كالآمدي والجويني والغزالي كيما يبدأوا يكتبوا الأصول تاعهم يكتبونها، صحيح أنهم ينظرون إلى الفروع بغض النظر عن كونها توافق الإمام الشافعي ولا ما توافقش، صح هم ينظروا إلى الفروع الفقهية التي لديهم ما يعتقدونه من أحكام، صح كي يقرروا القاعدة على ضوء تلك الفروع ينسون الإمام الشافعي ماذا قال، مهموش فهم هل تلك القاعدة وافقت قول الإمام الشافعي ولا ما وافقت، مهمهمش، يأتون بالفروع ويقاعدون القاعدة بغض النظر عن موافقة الشافعي. الحنفية لا، الفروع يجعلون القاعدة بشرط توافق قول الإمام أبي حنيفة. هذا هو الفرق، يعني فرق دقيق، باش واحد يقول لك قاعد يكتبوا على هذه الطريقة، نقول نعم فيه فرق دقيق. هو هذا النظر إلى الإمام. الشافعي رحمه الله عنده الإجماع السكوتي حجة، الآمدي يقول ليس حجة، مفهوم؟ مش قول الإمام تاع الحنفية يعتبرون قول أبي حنيفة الاعتبار الأول. الشاهد هذا فاصل بين قوسين، مش ما نخرجوش على الدرس. تلاحظ أن الحنفية كثرت لديهم القواعد الفقهية لأنهم يعتنون ببناء الأصول على الفروع، فاهتموا باش بالفروع بكثرة، اهتموا بالفروع بكثرة، أعطوها حقها. ماشي، بدأت قلنا بهذه الطريقة أصول الكرش، أصول الدبوسي رحمه الله. بعدين كثرت الكتب حتى جاء كتاب العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، وهو طبعا أحسن ما ألف قواعد الأحكام في مصالح الأنام يعني. وبعد ذلك كأن شهية العلماء فتحت، فبدأوا يؤلفون. انت الآن مش تخرج فوائد على كل حاجة، سنقدر رؤوس أقلام يخرج بنتيجة عن هذه البحوث. ترى أقسام الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية نقسمها باعتبارات مختلفة. فإذا نظرنا مثلا، إذا نظرنا إلى طريقة التأليف تخرج لنا أقسام، إذا نظرنا عن طريق الأسماء العنوان تاع الكتاب تخرج لنا أقسام، مفهوم؟ إذا نظرت باعتبار آخر تخرج لك أقسام، هل مزجت بغيرها مادة التأليف نسميها، عندك ثلاث أقسام، بالنظر إلى العنوان تاع الكتاب كيف سموه، بالنظر إلى منهج التأليف تاعهم كيف مشوا على تأليفهم، بالنظر إلى مادة التأليف هل خلطوا بها غيرها أو لا. هذه باش تدي نظرة عن كتب تاع القواعد الفقهية منذ بدأت. فالتقسيم الأول تقول أقسام هذه التأليف باعتباراتها المختلفة، تقول باعتبار الأول شو هو؟ باعتبار عنوانها، بالنظر إلى عنوانها تراها منها ما سمي أولا بالأشباه والنظائر، بالأشباه والنظائر. فكتب الأشباه والنظائر من كتب القواعد الفقهية. الأشباه هي المسائل التي تجمعه وجوه متعددة، هذه الأشباه. والنظائر المسائل تجتمع مع بعضها في وجه واحد فقط، مفهوم؟ في وجه واحد. الأشباه في وجوه متعددة والنظائر في وجه واحد، مفهوم؟ أو اسمها الأشباه والنظائر. فمن هذه الكتب الأشباه والنظائر لابن الوكيل الشافعي، وكتاب الأشباه والنظائر لمن؟ للسيوطي. والذي تأثر بهذا الكتاب من الحنفية وألف كتابا على منواله ابن نجيم الحنفي. يعني ثلاث كتب مشهورة، أشباه والنظائر لابن الوكيل، وأشباه والنظائر للسيوطي، والأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي رحمهم الله جميعا. النوع الثاني من الأسماء عندك أخذ ثلاث أنواع. النوع الأول سمي باش بالأشباه والنظائر، والنوع الثاني سمي بالفروق، سمي بالفروق. فكتب الفروق من كتب القواعد الفقهية. وممن ألف في ذلك السامري، مو تاع موسى عليه السلام، لا تطلع لك ما يمس شيء، كيف يمس القلم؟ هذا ابن سنينة السامري، هذا من الحنابلة، هذا من الحنابلة، وعنده كتاب اسمه صاحب عمدة الصاحب فيما أذكر، عنده كتاب اسمه الفروق، عنده كتاب في الفقه مشهور لدى الحنابلة، يعزو إليه كثير من أهل العلم من الحنابلة، لكن الكتاب الذي نريده في مجلسنا هذا هو الفروق له، الفروق السامري الحنبلي رحمه الله تعالى. هو الفروق اللي تعرفه، الفروق للقرافي المالكي رحمه الله. والقرافي دائما نبهه أنه يسير في كتبه على طريقة الحنفية لأنه عاش بالعراق، واحد يعيش في بيئة يتأثر بها. القرافي مالكي لكنه في تأليفه يمشي على طريقة الحنفية، يكثر من الفروع جدا. لماذا؟ لأنه عاش بالعراق. كذلك الفروق لأبي محمد الجويني والد أبي المعالي، هذه كتب سميت باش بالفروق، منها ما سمي باسم القواعد، هذا لا يلتبس عليك، تعرف أنه من كتب القواعد الفقهية، ومن أشهرها قواعد بن رجب الحنبلي، كتاب جيد في بابه. والقواعد الإمام المنشاريسي رحمه الله اسمه إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك، إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك رحمه الله، ومن أحسن ما ألف أيضا في قواعد الفقه المالكي. وعندنا في الفقه الشافعي المجموع المذهب في قواعد المذهب، وإن شئت تقول المجموع المذهب لكن المذهب أفضل، المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلاء الشافعي. هذا التقسيم الأول باعتبار شو؟ باعتبار عنوان الكتاب، ترون كتب القواعد الفقهية قسمت على هذا، منها ما سمي بالأشباه والنظائر، منها ما سمي بالفروق، منها ما سمي بالقواعد. لكن إذا نظرنا باعتبار منهج التأليف كيف ألفوا هذه الكتب، فسترى أيضا هناك أنواع. فمنهم من ألف كتابه، تقول منهم من ألف كتابه وجمع هذه القواعد فرتبها ترتيبا بالنظر إلى القواعد الكبرى ثم إلى القواعد الصغرى، يعني جاب القواعد الكبرى ثم أتى بالقواعد الصغرى، لأنه قواعد أبقى في قاعدة تدخل فيها 100 مسألة، أو ما قلتش 100 مسألة، خلاص القاعدة ما تدخل فيها مسألة، تدخل فيها باب. قاعدة يدخل فيها 100 باب مش كما قاعدة يدخل فيها بابان أو ثلاثة، ولا لا؟ فتختلف. أشهر القواعد عندكم بلك أن نقول لكم أشهر قاعدة الأمور بمقاصدها، قاعد حتى بعض العلماء يبدأ بها. طب أنا خلاص كان قاعدة كبرى كان قاعدة دونها، فهناك من رتب هذا النظر، جاب لك القواعد الكبرى ثم القواعد الصغرى، ماشي. من أمثلة هذه الكتب السيوطي، أشباه النظائر للسيوطي رحمه الله، ولي أشباه النظائر لابن نجيم، قلنا ابن نجيم تأثر بزاف بكتاب السيوطي، مفهوم؟ هذا إذا منهج الترتيب بالنظر إلى الأبواب الكبرى ثم يثني بالصغرى. كان منهج آخر في التأليف، ينظرون إلى القاعدة، إلى حرف القاعدة، الحرف الذي تبتدئ به القاعدة. فمثلا أنت لو أعطيك 100 قاعدة باش تبدأ بالأمور بمقاصدها، تبدأ بالأمور بمقاصدها، مفهوم؟ لماذا؟ لأنها تبدأ بس بالهمزة. فمنهم من يراعي هذا، منهم الزركشي في المنثور، الزركشي في المنثور في القواعد، عنده كتاب المنثور في القواعد، صح. في الباء، حرف الباء تبدأ بالبينة على المدعي وهكذا تمشي. وهذا منيح من ناحية، من ناحية البحث في الكتاب، زي من ناحية أنه يراعي كل المذاهب. مثلا أنت قد تختلف مع غيرك في هذه في هذا الباب، هل يدخل تحت هذه القاعدة ولا تحت القاعدة، مفهوم؟ قد تختلف مع غيرك، أو هذه المسألة الفرعية تدخل تحت هذا أو لا تحت هذا. فالذي يراعي الحرف القاعدة يوافق، أو كما نقول احنا يأتي على موافقة لجميع المذاهب. كان نوع ثالث رتبها باعتبار الأبواب التي تدخل تحتها. أول باب يبدأ الناس به في الفقه كتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، هذا مشى عليه بعضهم كرحمك الله المقري المالكي رحمه الله، عنده كتاب اسمه القواعد، مشى على هذا كتاب الطهارة، وهذا كذلك ترتيبه يكون جيدا، يكون جيد يعني تمشي على الترتيب الفقهي ماشي صح. طبعا كاين قسم رابع نقدر نضيفه، خاطش بزاف لازم تسألوني هذا السؤال، تقولوا لي مادام تقول باللي كتاب ابن رجب كتاب جيد في هذا، اين انواع هو شنو قصده؟ يقول لك هذا قسم رابع لا يتبع اي طريقة، يضع القاعدة والاخرى دون مراعاة، لا لسبب لا لبدئها، لا ينظر الى الحرف الذي بدأت به ولا الى اهميتها من حيث الكبر او من حيث الصغر، ولا ينظر الى الابواب التي تدخل تحتها، سواء لا ينظر الى الابواب الفقهية مباشرة، القاعدة والاخرى ويشرح ويأتيك، مفهوم؟ هذه اذا اربعة اقسام اذا نظرنا الى التآليف من حيث إذا التأليف من حيث المنهج، المنهج في التأليف. القسم الثالث من حيث المادة، من حيث المادة، فبعض المؤلفات أولا بعض المؤلفات لا يدخل لا يذكر غير القواعد الفقهية، لا يدخل معها غيرها، كابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر، ابن نجيم ترى غير قواعد الفقهية، قواعد الفقهية بس. النوع الثاني لا، تراهم يذكرون بعض القواعد الأصولية إلى جانب القواعد الفقهية، مثلا فمثلا العام يقضي الخاص يقضي على العام، هذه قاعدة أصولية تراه يدخلها في كتابه القواعد الفقهية، إذن يخلط بين القواعد الفقهية والأصولية، ومن هذا الفروق القرافي رحمه الله وتأسيس النظر للدبوسي الذي يعرف بأصول الدبوسي. منها القسم الثالث ما يذكر القواعد الفقهية ويذكر أبوابا فقهية، يذكر أبوابا فقهية كالزركشي في المنثور، الزركشي رحمه الله في كتابه المنثور يذكر بعض الأبواب الفقهية، تتفاجأ تاك تدرس القواعد الفقهية حتى تصير باب في الفقه، لماذا؟ كأنه إنسان لابد يكون له سبب، كان يريد أن يعرفك به، ثم يعرفك به وتأخذ نظرة على هذا الباب الفقهي، تدخل غماره تفهم جوانبه ثم تدخل في القواعد، ثم أظن هذا والله أعلم. وممن اعتنى بهذا الفن الإمام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وترجمته كشمس في رائعة النهار واضحة لذي عينين، وقد تناولها كثير من العلم ترجعون إليها، له مؤلفات مو بس هذا المنظومة، لم يكتفي فقط بنظم هذه المنظومة، بل له كتاب جليل النفع وهو اختصار قواعد ابن رجب، له كتاب في اختصار قواعد ابن رجب هذا الأول، منه كتاب آخر وهو نافع جدا رائع في بابه، حتى تقرأ العنوان تعرف أنه ما قال كلمة إلا وقصدها، فسماه كتاب القواعد والأصول النافعة الجامعة، كتاب القواعد والأصول الجامع، وصح قواعد وأصول جامعة والتقاسيم البديعة النافعة، والتقاسيم البديعة النافعة، كتاب جيد رائع في بابه متداول، ذكر فيه 60 قاعدة فيما أذكر، ذكر فيه 60 قاعدة تناولها رحمه الله تعالى. وأما الفروق والتقاسيم، الفروق والتقاسيم ف فوتشي 40 أو 50 فرقا وقسم، يقسم لك أشياء. ومن مؤلفاته هذه المنظومة، منظومة القواعد الفقهية. هذه النقطة الأولى التي نتناولها في هذه المقدمة، وهي نظرة على نشأة هذا الفن ثم الكتب المؤلفة فيه. نقطة ثالثة ربما كانت مهمة، وهي بيان الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. فباختصار لا يطيل، لأن ثمة فرقين بارزين. الفرق الأول أن القاعدة الأصولية سابقة للقاعدة الفقهية. مفهوم؟ يعني أنت تأتي بالقواعد، القاعدة الأصولية. القاعدة الأصولية ما الذي تستنبط أنت منها؟ تستنبط منه أحكام، تأتي بالنصوص، تستنبط منها أحكام شرعية. تلك الأحكام الشرعية تجمعها، تجمع نظائرها وأشباهها، تخرج بقاعدة فقهية. إذن القاعدة الأصولية تسبق، تأتي أنت مثلا الأمر يقتضي الوجوب، تجمع النصوص التي فيها أمر، تخرج بالقاعدة بعد ذلك الفقهية. مفهوم؟ مش كل ولا هي القاعدة الأصولية. مفهوم؟ القاعدة الأصولية إذن هي سابقة. حتى إذا أعطيتك هذا الفرق لا تكاد تجد تلاقيا بينهما مباشر، ما تصيبش تشابه بينهما. مفهوم؟ يعني ما تصيبش تشابه أن القاعدة الفرعية قاعدة الفقهية بمثابة الحفيد للقاعدة الأصول. تأتي القاعدة الأصولية ثم النصوص، بعد تجمع تلك الأحكام المستنبطة من النصوص لتصل إلى القاعدة. مفهوم؟ الفرق الثاني باش نسهل لك، خاطر ما أتوا بعبارات، أنا أقول شوف بسهولة تامة باش نسهلها لك، أن القاعدة الفقهية بمثابة النص. كالنص بمثابة النص. ولا شك أن، نتابعوا الآن وشنو قلت، بمثابة النص يعني دليل تفصيلي، صح ولا لا؟ دليل تفصيلي. والقاعدة الأصولية دليل إجمالي. مفهوم؟ لما نجي نقول قاعدة فقهية، الشرور بمقاصد عند مقاطع الحقوق، عند الشروط أو عند شروط مقاطع الحقوق، هل بمثابة نص؟ بمثابة النص، المسلمون عند شروطهم. إذن هذا دليل تفصيلي ليس دليلا إجماليا. أما القاعدة الأصولية الأمر يقتضي الوجوب، في حتى نص. مفهوم؟ فهذا دليل إجمالي عام. إذن شكون اللي يدخل تحت الآخر؟ كأن القاعدة الفقهية تدخل تحت، أو القواعد الفقهية مجموعة من القواعد الفقهية تدخل ربما تحت قاعدة أصولية. مفهوم؟ إذن من حيث السبق نرى القاعدة الأصولية أسبق، ومن حيث العموم والخصوص نرى أن القاعدة الأصولية أعم والقاعدة الفقهية أخص بمثابة النص الواحد. هذه النقطة الثالثة. أما النقطة الرابعة وهي شرح أو بيان معنى القاعدة، بيان معنى القاعدة الفقهية، قاعدة الفقهية مو قاعدة النحوية. فالقاعدة الفقهية نعرفها بأنها حكم كلي فقهي، حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات عديدة من أبواب مختلفة. إذن حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات متعددة من أبواب مختلفة. أما قولنا حكم، فما معنى حكم؟ حكم شو هو الحكم؟ حكم هو إثبات شيء لشيء آخر أو نفيه، إثبات شيء لشيء آخر أو نفيه، سواء هذا حكم، كلمة حكم هذه عامة تشمل لك كل الفنون، إثبات شيء لشيء آخر أو نفيه عنه. إذن هي حكم كلي، أي ليست حكما جزئيا يتناول مسألة معينة، وإنما هي حكم كلي. طبعا أما القول الذي لا يتناول إلا مسألة واحدة فهذا ليس قاعدة، القاعدة تتناول عدة جزئيات، لازم يكون كلي. أما الشيء الواحد أو تستلم لك على شيء واحد، حاجة واحدة فقط، فهذا لا يسمى قاعدة وإنما يسمى حكم، هو بذاته حكم. إذن هي حكم كلي يشمل لك عدة أجزاء، فقهي ليخرج الحكم الكلي الذي يختص بالنحو والبلاغة والصرف والأمور الحسابية ونحو ذلك. فهناك أحكام كلية لكنها ليست فقهية، فقولنا الفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع بعد، هذا حكم كلي لكنه ليس فقهيا. فش نشرح التعريف. إذن حكم كلي فقهي يشمل أو يتضمن ما تحب تقوله شو بالضرورة، يعني مش عبادة، التعريفات ليست للتعبد، التعريفات بس تفهم شو قصدهم، يشمل عدة جزئيات أو جزئيات عديدة، يشمل جزئيات عديدة، وهذا ليس قيد احتراز ولكنه تفسير لقولهم كلي، مفهوم؟ هذا ليس قيدا احترازيا، يعني مش احتراز لك من شيء، ولكنه يفسر لك شو معناها قولهم، يفسر لك قولهم كلي، يشمل جزئيات عديدة من أبواب مختلفة. فمثلا الأمور بمقاصدها ستراها تشمل لك جزئيات عديدة من أبواب مختلفة، مفهوم؟ تراها في كتاب الطهارة، في كتاب الصلاة، في غير ذلك. الخراج بالضمان تراه مثلا في البيوع، تراه مثلا في البيع الشراء، تراه في الرهن، تراه في الغنائم، تبهنا تراه الخراج بالضمان، ما دام تضمن شيء فهو لك، فلك خرجه. فمثلا لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة تشمل لك جزئيات عديدة من أبواب مختلفة وهكذا، هذا معنى التعريف القاعدة، صح. ثم نبدأ على الأقل ببداية هذه المنظومة، والمقدمة وجيزة على كل حال التعريف بهذا الفن، لأنه أحيانا الإنسان يتردد هل يبدأ مباشرة بالنظم ولا النص، ولا يعطي نظرة على هذا الفن. فمن السنة التي سنى العلماء هو التعريف بالفنون، التعريف بالفنون ولو بإيجاز، الإنسان يعرف أن هذا الفن قد سار عليه وسهر عليه وعلى نشر علماء من كل المذاهب. وسنرى الناظم رحمه الله وهو يحدثنا عن فضله، لأنه علاش بيان فضل العلم داخل في المقدمة، ونحن لم نذكر هذه النقطة في حديثنا هذا لأن الناظم رحمه الله سيذكر لنا فائدة هذا الفن. فقال رحمة الله عليه: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. طبعا احنا عنده النظم لا شك، ما بلناش قاع مر الصبح قررنا ندير قاعده الفقيه. طبعا شو تعمل النحو، قلنا مسائل النحو العام السابق لم نرى تجاوبا من كثير من الطلبة. كان طلبة عمره ما قرأوا نحو أو قرأوا نحو لكن سطحيا. فأنت تحير إذا تحضر مع الخليل المبرد، هو طبعا يشوف فيه بنص عين ولا مشكلة، شو تعمل؟ جوز وكمل المشروع. هذه المرة ترددنا شو بدنا نساوي، خاصة إخواننا المشغولون والوقت ضيق 15 يوم ما تفيش، ونديروا منظومة في علامات يسار منها مفهوم. لذلك النظم منيح يكون معنا خطاجة. يقول: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم صلى الله عليه وسلم. نحاول كيف نأتي على هذه الأبيات. فقال رحمة الله عليه: الحمد لله. أما الحمد، طبعا هذه السنة في الخطبة، السنة في الخطبة أن تأتي بالحمد، الخطبة أن تأتي بالحمد، بخلاف الكتاب والرسالة. هذه نهضر على السنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت سنته أنه إذا خطب يحمد الله تعالى، بل قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كليد الجثماء. لكن تلاحظونه صلى الله عليه وسلم كان في كتبه ورسائله ماذا يكتب؟ بسملة فقط، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فهم. لكن هذه ليست بملزمة، ليست بملزمة، فله أن يبدأ في كتابه، خاصة في الكتاب اليوم صار أمرا مشهورا. فالمؤلف رحمه الله تعالى بدأ خطبته هذه بالحمد ولم يبدأ بالبسملة، والعلماء كثيرا يبدأون بالبسملة والحمد، ذلك لأن مكتوبهم خطبة وخطبتهم مكتوبة. هذا وش تقول؟ لأن خطبتهم مكتوبة ومكتوبهم خطبة، نحن يبدأ بخطبة بين يدي كتابهم وما يبدأش مباشرة. هل شفتم توما واحد يبدأ كتابا مباشرة، تفتح كتاب الفقه لغة؟ لا، يبدأ دائما باش من مقدمة هي الخطبة، بمقدمة هي الخطبة، بخلاف الرسائل النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد صلى الله عليه وسلم إلى، ويعطيه المضمون. أما اليوم الكتب صارت تعرف بماذا؟ بالفن، وصار يحمد الله تعالى على أن وفقه لهذا التأليف. إذن فصار مكتوبهم يتضمن خطبة فيبدأون بالحمد، وصار خطبتهم صارت مكتوبة كتابا يقرأه الناس فيبدأون بالبسملة. جمعوا بين الأمرين لهذا السبب. ويبدأ رحمه الله بالحمد ابتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، فقد بدأ بحمد الله عز وجل كما أنه بدأ بالبسملة. فأول شيء يبدأ به القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ذلك العلماء عندما ترونهم يجمعون بين البسملة والحمد يقتدون بالكتاب، فهو جمع بين أمرين. مثلا الإمام البخاري وجد في كتابه ما كان لا حمد لاش مباشرة، بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي. لماذا؟ لأنه مكتوب، لأنه مكتوب، ما داش خطبة رحمه الله. الإمام البخاري بحثهم اعترضوا عليه كي تقرأ شرح الكتاب بدء الوحي، صيب الحافظ بن حجر كيف يدافع عن الإمام البخاري، واعترض عليه كيف لم يحمد الله تعالى ويجيبوا لك حديث ضعيف كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد تكفر وكنطفه يعني تبانا. يعترض عليه قيل له كيف تبدأ كتابك دون حمد وقد قال وما يجيبوا الحديث ضعيف كل أمر ذبال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أبطر أو أقطع أو أجزم. والمعنى صحيح كل خطبة ليس فيها تشهد هذا ليس خطبة عنده هذا الكتاب رسالة ديتي من النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير اللي قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كلي جذماء كان يكتب رسوله ولا يبدأ فيها بالحمد لأنه ليس خطبة ويتحدث عن الخطبة يعني هذا أحسن ما يدفع به ما يدافع به عن الإمام البخاري أحسن من يقول قاله وصحيح لو كان تقوله يجوز لك. أعطيكم فائدة اقتصادية في كي تكتبوا مثلا الأسماس مثلا هذا ها؟ تمر باسم النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول ايه هنا لازم تصلي عليه صلي عليه بشفتيك ثلاث كتب أو كلمة إن شاء الله اخترت تدي لك نصف وش تكتب قول إن شاء الله بلسانك معليش الإمام أحمد رحمه الله أفتى بهذا كي تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي أن تتلفظ به ولا تكتبه يكفي أن تتلفظ به ولا تكتبه هذا الإمام أحمد ذكرها ويذكرها يعزوها إليه الحافظ ابن حجر في الموضع الذي أشرت إليه آنفا هو يدافع الإمام البخاري. الشاهد أين هو عندما قال الحمد لله بدأ خطبته بالحمد لأن هذه السنة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل في خطبه عمرنا ما سمعنا في خطبة جمعة بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله صح مباشرة إن الحمد لله لأنها خطبة وفي الكتب بسم الله الرحمن الرحيم لأنها كتاب رسالة. العلماء قلنا جمعوا بين الأمرين اقتداء بالكتاب القرآن بدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولأنه ملفوظ لأن له مكتوب خطبة مكتوبة والكتاب بدأ بخطبة الله تعالى. إذن قال الحمد لله والحمد معروف لديكم هو وصف المحمود بالكمال مع حبه وتعظيمه خلاف اللي يقولوا الثناء فهم الذين يعبرون بالثناء الجميل نقول هذا صحيح إذا لاحظنا الترادف العام ترادف العام كله ماشي الثناء الجميل هو الحمد والحمد والثناء الجميل ماشي لكن لو أردت التفصيل والتدقيق فتقول الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع حبه وتعظيمه لابد ولا ليس حمدا والثناء هو تكرار هذا الحمد تكرار الحمد يسمى ثناء. قلنا يدل على هذا تفضل أمران أحدهما لغوي والثاني شرعي يعني نصوص من الشرع. أما اللغوي فإن الثناء معناه التكرار تقول المثنى هو المكرر وثنى العفة على اللباس ثناها شو معناه يكررها حتى يكررها من حيث اللغة ومن حيث الشرع أنه فرق بين الحمد والثناء فترون مثلا عائشة أبا هريرة بن عباس يصف لك خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه شو معنى حمد الله وأثنى عليه وكذلك حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فدل هذا على أن الحمد من يسمى ثناء إذا تكرر. الحمد لله لفظ الجلالة علم خاص بالإله المستحق للعبادة لا شريك له فلا يطلق لفظ الجلالة إلا عليه سبحانه وتعالى حتى أعتى الجبابرة فرعون ما استطاع أن يقول أنا الله قال أنا ربكم الأعلى لأنه لفظ مشترك ولو لم يرده لم يرد معناه لأنه يعلم أنه مربوب وليس كان يعلم لما يعلم يعني أعطيني الدليل. وليش جحدوا بها واستيقنت أنفسهم؟ أي الدليل؟ كنت معها أنت جيد. طبعا ما من إنسان يدعي لنفسه أنه رب، مستحيل، هو يعلم من نفسه. فكأن الناس تكذب كذبة ويصدقوها، كأن الناس تكذب كذبة وتقول لهم حاكم عليها. لكن كيف تقرأ قول الله تعالى أتذر موسى وقومه يفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ تفهم؟ كانت عنده آلهة مفهوم، وقرئ وإلهتك، المهم ما يهمنيش وآلهتك، كان يعترف أن له آلهة، مفهوم؟ ماشي. وين كنا؟ مع فرعون. أين نحن؟ إيوه، العلي هذه صيغة مبالغة من عالم، صيغة مبالغة من عالم، فالعلي أبلغ من العالي، أبلغ من العالي، والعلي أبلغ أيضا من الأعلى، مع أنه الأعلى، مع أنه أعلى صيغة التفضيل. لماذا؟ لأن العلي معناه أنه كثير العلو، ولو وجد معه ولا يدل على أنه موجود معه عالم، أي عالي مهما على غيره، مهما على غيره فهو علي، مهما على غيره فهو علي. أما الأعلى فهو يدل على اشتراك غيره معه في صفة العلو، لكنه هو الأعلى. فالأعلى تدل على وجود غيره معه، العلي لا يدل على ذلك. طبعا يعني الله تعالى يقول علي، ما قالش عالم، لأنه يعلم سبحانه وتعالى أن هناك من ادعى العلو لنفسه ويقطع عليهم الأطماع ويقطع عليهم تصورات، فهو العلي الكامل في العلو، الكامل في العلو. فأنت لما تقول هذا أعلى من هذا، هذا يعني أنه كامل في العلو. مثلا تجد إنسان عنده درجة والآخر عنده درجة أعلى منه، فهذا الثاني ما هو كامل في العلو. إذا قارنا الناقص مع أنقص منه نستطيع أن نقول أعلى، صح. العلي هو الكامل في العلو سبحانه، أو ما معنى العلي؟ الكامل في العلو. من هذا الناحية كان أبلغ من الأعلى، هذه الناحية. الحمد لله العلي، طبعا ولله سبحانه وتعالى العلو بأنواعه الثلاث، علو الذات سبحانه، علو الذات فهو عال على خلقه بذاته سبحانه، وهذه صفة تدل عليها الفطرة، تدل عليها الفطرة ويدل عليها العقل، صح. الاستواء على العرش قلنا يدل عليه النص أو الفرق، لأن العلو تدل عليه الفطرة، لكن كونه استوى على العرش لا ندري إلا بنص، فلما أخبرنا الله بذلك قلنا سمعنا وآمنا وسمعنا وأطعنا. وله علو القهر وهو القاهر فوق عباده، وله علو الشأن سبحانه وتعالى، فهو له علو القدر يسمى أيضا، علو القدر وعلو الذات وعلو الشأن. الحمد لله العلي الأرفق. والأرفق في بعض النسخ القديمة مكتوب الأوفق، ما أدري مكتوب الأوفق بعض النسخ القديمة، لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تلميذه البار لما سئل عن ما وجد في هذه الطبعات، والله قال نحن حفظناها عليه أو على يديه بالأرفق، فهم بالراء، فهم بالأرفق. إذن الصواب الأرفق، الحمد لله العلي الأرفق. والأرفق مأخوذ من الرفق، والرفق كما يقول العلماء كالأزهري في تهذيب اللغة وغيره هو لين الجانب، هو لين الجانب ولطافة الفعل، لين الجانب ولطافة الفعل. ومن اتصف بالرفق فهو رفيق. فهم. لذلك سمي الصاحب الذي يحب لك الخير يسمى رفيقا، ليس كل صاحب رفيقا. فهم. كان كثير من الأصحاب سوء، لكن الرفيق هو الذي يرفق بك. ماشي. والله تعالى يوصف بالرفق ويتسمى بالرفيق، أما أنه يوصف بالرفق فلقوله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم عن عائشة: اللهم من ولي من أمر أمتي، اللهم من، أي من كان واليا على أمر أمتي حاكم، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه أو فشق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، فارفق به. هذا صفة. أما كونه من أسماء الله عز وجل فقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، الحديث معروف في الصحيحين عن عائشة عند مصبة اليهود: السلام عليكم ولعنة الله وغضبه إخوان القردة والخنازير، قال يا عائشة: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، رفيق يحب الرفق في الأمر كله، إلى آخر الحديث. الحمد لله العلي الأرفق، أي صيغة اسم تفضيل من الرفق، فهو أرفق بالعبد من رفق العبد بنفسه. فأن الله أرفق بالعبد من رفق العبد بنفسه. وقوله هو جامع الأشياء والمفرق، هذه براعة استهلال لديه رحمه الله، فبدأ نظمه بما يدل عليه نظمه، فنظمه جاء في ماذا؟ في القواعد، في الأشباه والنظائر، في الأشباه التي تجتمع في وجوه متعددة، والنظائر التي تفترق في وجوه متعددة وتجتمع في وجه واحد فقط، وبتلك نفرق بين الأشياء. فأنت الآن في القواعد تجمع الأشياء، تجمع الأشياء المؤتلفة وتفرق الأشياء المختلفة. لا لا، أنت في قواعدك ستجمع الأشياء المؤتلفة وتفرق الأشياء المختلفة. فناسب أن يبدأ نظمه مادحا الله تعالى بها: جامع الأشياء والمفرق، أي هو الذي جمع الأشياء وفرقها حقا. وهذا إخبار عن الله، لا يعني أنه يثبت لله تعالى أسماء بذلك، اسم الجامع، وإن كان هناك من غلا فأثبت لله تعالى مثل هذه الأسماء، يسموها الأسماء المضافة: فالق الإصباح، فالق الحب والنوى، جامع الناس ليوم لا ريب فيه، جيب لي قاع سورة الآل عمران يكمل هذا، كان يقول جامع الناس، هازم الأحزاب، منزل الكتاب. هذه بعضهم أثبت لله 4000 اسم، 4000 اسم أثبتها لله. علاش؟ لأنه جعل الأسماء، هذه الأسماء الصفات المضافة جعلها أسماء، على كل منها ليست بأسماء لا شك فيها. جامع الأشياء والمفرق، أيضا المفرق ليس من أسمائه سبحانه وتعالى، ولكن يوصف بهذا جهة الإخبار، من جهة أننا نخبر أن الله تعالى كما وصف نفسه في الكتاب: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا أذكر نص الحديث بالضبط، ومن فأنت لما تدعي تقول اللهم فرق شملهم، اللهم فرق شملهم، فهذه صفة أنت تخبر عن الله تعالى، بالإخبار أوسع من باب الصفة. إذن هو الشاهد براعة الاستهلال. ما معنى براعة الاستهلال؟ أن تبدأ خطبتك بشيء يدل على مضمون كتابك. وفي القرآن قلنا كاين الفاتحة براءة فيها في القرآن براءة استهلال، لأن الفاتحة بدأت بما يدل عليه القرآن كله، فالقرآن جاء للدعوة إلى توحيد الله بأسمائه وصفاته ودلالة على كماله، وبالدعوة إلى عبادة الله تعالى، وبالدعوة إلى السلوك القويم وتزكية النفوس، ودعوة أخرى وهي الدلالة يدل أيضا على المعاد. القرآن جاء يدعو إلى الإيمان باليوم الآخر ومخالفة سبل المخالفين. ترى الفاتحة أثبتت هذا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، في هذا كله إثبات المرسل والرسالة والرسول واليوم الآخر، إياك نعبد وإياك نستعين تزكية، إياك نعبد عبادة، اهدنا الصراط المستقيم، فيه سؤال الله تعالى أن يهديك سبيل الدعوة الحق صراط الذين أنعمت عليهم، فيه أيضا إلى الحديث عن من سبقنا من الأمم ممن آمن بالله وكتبه واليوم الآخر إلى غير ذلك. قلنا في القرآن براءة استهلال كذلك هنا، وجامع الأشياء والمفرق. ثم قال بالنعم الواسعة الغزيرة كما قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله ليست واحدة، هنا اسم جنس، وإن تعدوا نعمة الله كأنه قال نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، في آية أخرى إن الله لغفور كسورة النحل، إن تعدوا نعمة الله إلى أما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لا رؤوف رحيم. رؤوف رحيم بالنعم الواسعة الغزيرة، نعم واسعة وغزيرة، وأعظم نعمه سبحانه وتعالى بعد الإسلام والسنة العلم على الإطلاق، أعظم نعمة على الإطلاق بعد الإسلام والسنة، بعد ما تكون مسلم وسنيا أعظم نعمة هي نعمة العلم، فالإنسان يحمد الله تعالى على أن وفقه لطالب العلم، وإذا أدرك أنه في نعمة أدرك أنه في نعمة يحسن به شكرها ولئن شكرتم لأزيدنكم، ثانيا لا يتكاسل عن إتمامها والقيام بها، لأن الذي يشعر بأنه يؤدي واجبا ولا شيء يقدح بتركه هذا لا يكون قائما بهذا الأمر حق القيام، لكن الذي يعلم أنه في نعمة حرمها كثير من الناس يواصل على هذا الدرب. الغزيرة أي الكثيرة، والحكم الباهرة الكثيرة، فهنا أيضا بماذا يثني الله تعالى في هذا يثني الناظم على الله تعالى في هذا البيت، يثني الناظم على الله تعالى في هذا البيت بكونه منعما نعما واسعة غزيرة زد، وكون الله وكون الله تعالى متصفا بالحكمة البالغة، وحكمة الله تعالى تشمل أمره الكوني وأمره الشرعي، أمره الكوني في الخلق، فلا ترى شيئا في خلق الله تعالى ذا عوج، كل أحسن كل شيء خلقه، أعطى كل شيء خلقه، كل شيء كامل، وهذا في الأمر الكوني. وفي الأمر الشرعي تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صادقة في الأخبار وعدل في الأحكام، صدق في الأخبار، أخبار الله كلها صدق وعدل في الأحكام، وهذا يعني أن الله تعالى يضع الأشياء في مواضعها، ما من شيء حرمه إلا ولأنه موافق للواقع، وما من شيء أحله إلا لأنه موافق للواقع، وهكذا. ثم قال ثم الصلاة مع سلام دائم، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم، هذا نأتي عليه إن شاء الله تعالى غدا، ونبدأ ثم نذكر فضل هذا العلم في قوله في أبياته، ونشرع في القاعدة الأولى فقط، نكتفي بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.